السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة بصدد الكلام على ما يتعلق بعبادة الدعاء، وهي من العبادات القولية وأيضا من العبادات القلبية، لأنه لا بد من توافق القلب مع اللسان عند الدعاء، ولا بد للدعاء من أداب. هذه الأداب تكون سببا في إجابة الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كما ذكرنا وعد الذين يدعونه بأنه سيستجيب لهم سبحانه وتعالى، ولكن هذه الإجابة مرتبطة بتوافر شروط وانتفاء موانع. فإذا وجدت هذه الشروط وانتفت هذه الموانع، كانت الاستجابة سريعة من الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في الأمثلة التي ذكرناها والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى بفاء التعقيب والسرعة، كما جاء يعني في حق الأنبياء من قول زكريا عليه السلام عندما سأل الله سبحانه وتعالى الولد، فربنا سبحانه وتعالى عقب بفاء التعقيب والسرعة بقوله سبحانه وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وأيضا في واقعة يونس عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى عقب بفاء التعقيب والسرعة: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأيضا في موسى عليه السلام لما آوى إلى الظل قال: إني ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فالدعاء يستجاب بسرعة إذا ما استوفى الشروط وانتفت الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء. من أداب الدعاء تقديم التوبة ورد المظالم. العبد لابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي كي يتطهر، خاصة معصية أكل الحرام، فإنها أحد الموانع التي تمنع من استجابة الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم أشعث أغبر يطيل السفر، مطعمه حرام وملبسه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، ثم يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، أن يستجاب له؟ يعني كيف يستجاب لمثل هذا؟ لا يستجاب له إذا ما كان أكلا للحرام. أيضا دعاء الظالم لا يستجاب، كان إنسان ظالم آخر ثم يدعو على المظلوم، هذا لا يستجاب له، هذا لا يستجاب له، لأن الله سبحانه وتعالى عدل واقتضت عدالة الله عز وجل وحكمته ألا يجيب دعاء الظالم هذا، لأنه أدي إلى زيادة الظلم على المظلوم. والله عز وجل لا يرضى الظلم ولا يحبه، بل حرم الله الظلم على نفسه، فقال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فلا بد من التوبة، والتوبة لا بد أن تكون توبة عامة، لا بد أن يتوب الإنسان من كل ذنب وخطيئة، لا يتوب من معصية دون معصية، بل لا بد أن يكون توبته عامة. صحيح أن اللي يتوب من معصية يقبلها الله سبحانه وتعالى، لكن لكي تكون التوبة خالصة لابد أن تكون توبة عامة. يعني الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يتوبوا توبة نصوحة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والنصوح أصله من النصح، والنصح هو تخليص العسل من شوائبه. عندما يأتي النحال يأتي بالعسل في الشمع وغيره ويخلصه من شوائبه، يعني يصفي العسل حتى يصبح هذا العسل يعني صافيا من كل شائبة، هذه العملية تسمى نصح العسل، هذه العملية تسمى نصح العسل. فالله عز وجل أراد أن تكون التوبة نصوح، يعني خالية من أي شائبة، يكون هذه التوبة من كل ذنب وخطيئة، حتى لا يكون عند الإنسان شائبة المعصية. فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ولا بد أن تكون التوبة سريعة أيضا، الإنسان يتوب مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري إذا سوف التسويف نفسه معصية. يعني كما قال بعض السلف: تسويف التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. التسويف أنك تقول سوف أتوب سوف أتوب، هذا التسويف في نفسه ذنب يحتاج إلى توبة، لأن الإنسان لا يدري إلى متى يعيش، يعني إلى متى تسوف أنت. تسوف التوبة إلى غد، يعني هل تدري أنت أن تعيش إلى غد؟ ما يدري الإنسان إلى متى يعيش، إنسان ممكن يموت من لحظته، فلا بد أن يعجل بهذه التوبة ولا يسوفها، لأنه لا يدري متى يموت، وبالتالي إذا عرض على الله سبحانه وتعالى سيؤاخذ ويحاسب على كل ذنب وخطيئة ما لم يتب من هذه الذنوب والخطايا. فالإنسان أيضا لابد إذا كانت هناك توبة لابد أن تستوفي شروطها، وهي أن يندم على ما فعل، وأن يعزم على ألا يعود إلى هذه المعصية في المستقبل، وأن يقلع عنها في حاله، يعني في هذا الحال يقلع عن المعصية. يعني مثلا إنسان بيشرب الخمر مبقاش بيشرب يقول أتوب، لابد أولا أن ينزع ما يشربه، أن يمج ما في فمه، أن يلقي بالكأس الذي في يده، أن يزيل الأشياء التي كان يتعاطاها، لابد في حاله أن يقلع، ولابد في الماضي أن يندم على ما وقع فيه، لا يكون محبا من المعصية بل كارها لها، وأيضا في المستقبل يعزم على ألا يعود أبدا. فإذا كانت هناك مظلمة بينه وبين العباد يبقى لابد أن يرد الحق إلى صاحبه، لأنه لا تكتمل التوبة إلا برد الحقوق إلى أهلها. ولأن ما يتعلق بينك وبين الله، ما بينك وبين الله، فإن الله عز وجل يغفره ويكفره إذا ما رجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما بينك وبين العباد لا يغفره ولا يكفره ربنا سبحانه وتعالى إلا بأمرين: الأمر الأول الأداء، والأمر الثاني العفو من صاحب الحق. إما أن تؤدي الحق إلى صاحبه فعند ذلك يغفر الذنب، أو أنه تستسمح صاحب الحق فإذا عفا فإن الله عز وجل يرفع عنك هذا الذنب. فحق الآدمي حق محترم، لا يغفر الله عز وجل ذنب أخذ حق الآدمي إلا بعفو أو أداء، إلا بعفو أو أداء. فلا بد في البداية من تقديم التوبة ورد المظالم إلى أهلها. والأمر الثاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والتأدب والخشوع والمسكنة والخضوع والبكاء. فالإنسان ينبغي أن يخلص لله عز وجل الدعاء بأن لا يجعل مع الله عز وجل شريك، يعني لا يقول يا بدوي يا دسوقي يا حسين يا محمد يا كذا، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال له ربنا سبحانه وتعالى: قل أي يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا أن يكون غيره يملك ذلك، ولن يوجد أحد في الكون يملك مع الله عز وجل، ولا القطمير ولا القطمير، وهو الغشاء اللحافة البيضاء التي تكون على نواة البلح عليها لحافة بيضاء خفيفة دقيقة جدا، هذه اللحافة تسمى القطمير. لا يوجد أحد يملك هذا القطمير فضلا أن يملك ما هو أزيد منه، فالملك كله لله سبحانه وتعالى. فينبغي العبد أن يسأل الله سبحانه وتعالى ولا يسأل غير الله عز وجل، وينبغي أن يتأدب في الدعاء، أن يسأل الله عز وجل بأدب. فأولا يسأل الله سبحانه وتعالى بغير تجاوز في الدعاء، فلا يسأل ما لا يكون، فلا يسأل ما لا يكون، يعني لا يسأل الرجل ربه أن يكون امرأة، ولا المرأة تسأل ربها أن تكون رجل مثلا، أو أن رجل يسأل مثلا أن يكون هو المدبر، لأن هذا الأمر لله. لا يسأل الإنسان شيئا معينا فيه تجني على نفسه أو طلبا لما لا يليق به، كأن يسأل الإنسان يسأل ربه أن يكون نبيا أو يكون رسولا أو يكون ملكا، فهذا لن يكون، هذا الأمر لن يكون، لأن النبوة انتهت، والنبوة محض اصطفاء واجتباء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهذا شيء لن يكون. فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء يكون قد تعدى في الدعاء، هذا التعدي في الدعاء لا يجوز. فلا يسأل ربه شيئا معينا بذاته إنه لابد يعطيني هذا، بل يسأل الله عز وجل الخير، ويسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقه ما فيه خير له، بدل من أن يسأل شيئا معينا قد يكون فيه هلاكه، بل يسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعطيه ما يصلحه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وكانت تدعو الله عز وجل وتقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. متعني، التمتع هو طول العمر، يعني أن يطول عمرهم ويطول عمرها هي، فيحدث التمتع في هذا الزمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، ولو أنك سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. يعني لو استغليت الوقت ده لدعوت فيه بطول العمر وطول الرزق، لكان أفضل من أنت تسأل الله عز وجل أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لقد سألت الله لأجال مضروبة، يعني العمر مش ممكن يزيد، العمر مش ممكن يزيد، لقد سألت الله لأجال مضروبة. تقول له أطال الله عمرك، يا طويل العمر، يا كذا، ليس هناك إنسان يعيش لحظة طرفة عين ثانية يعيش بعد عمره، لا، بل هي أنفاس معدودة، إذا خرج آخر نفس لا يدخل مرة ثانية. فهذا وما جاء في الأحاديث من طول العمر، من أراد أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، وأن هذا يؤدي إلى طول العمر. هذا ليس طولا بمعنى أنه الإنسان هذا يطول العمر، يعني إنما هذا معنى له أكثر من معاني عند أكثر من معنى عند العلماء. المعنى الأول هو أن يرزق الله عز وجل ولدا صالحا يدعو له ويعمل له من الأعمال التي تصله، يعني يتصدق عنه بالصدقات الجارية، فتكون له بمثابة طول العمر، فيكتب له حسنات وهو إيه؟ وهو ميت، يكتب له الحسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعمل وصدقة جارية وولد صالح يدعو له، فعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. طب لما يكون له صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، فيبقى هو ميت في قبره في حسنات بإيه؟ بتكتب، الألم ما توقفش، يبقى كأنه عايش، بل أفضل من أن يكون إيه؟ يعيش. ليه؟ لأن حسنات بس بتكتب ومفيش سيئات، حسنات فقط تكتب وليست هناك سيئات تكتب، فيكون هذا له بمثابة طول العمر. هذه واحدة. الثانية أن يبارك الله عز وجل له في عمره، فيفعل في عمره، إذا كان عاش 60 سنة يفعل في عمره من الحسنات ما لا يفعله غيره في المئات. يعني هو عمل في 50 سنة 60 سنة حسنات، ربنا وفقه لأن يعمل حسنات في هذا العمر ما لا يعمل غيره في مئات السنين. لو عاش غيره مئات السنين ما يقدرش يحقق ما حققه هذا الرجل من البركة التي بارك الله عز وجل له فيها في طول العمر. التأويل الثالث أن يكون هذا الزيادة في علم الملك وليست في اللوح المحفوظ، أن يكون ربنا سبحانه وتعالى قدر لهذا الإنسان في اللوح المحفوظ أن يعيش 50 سنة، ولكنه لكونه يصل الرحم يجعل الله عز وجل له زيادة فيعيش 60 سنة. فهو مكتوب في اللوح المحفوظ أنه يعيش 60 سنة، ما فيه زيادة، لكن يخبر الملك بالأجل الأول، ثم يخبر بعد ذلك إذا أراد أن يقبض روحه أنه زيد له في عمره لأنه يصل الرحم. ولكن هذه الزيادة نفسها مسجلة في اللوح المحفوظ، فلا يزاد عما في اللوح شيئا، يعني فيش حاجة تزيد عن اللوح شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام اللي بتكتب المقادير، وجفت الصحف بما هو فيها، فلا يزاد فيها ولا يبدل، ها لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فمفيش حاجة في اللوح المحفوظ تغير، لكن كله مسجل في اللوح المحفوظ. فالإنسان ينبغي أن يسأل الله عز وجل ما ينفعه، فيكون هناك إخلاص وتأدب في الدعاء بغير اعتداء، لا يكون فيه اعتداء الدعاء، ولا يسأل الله عز وجل شيئا محرما، ما يسألش ربنا شيء محرما. يعني ما يجيش اللص يخرج وبعدين يدعو الله أن ربنا يعني يرزقه شقتين ثلاثة يكسرهم في الليلة دي، هذا من سوء الأدب في الدعاء، أنه لا يسأل الله عز وجل شيء محرم. لا يسأل الله عز وجل امرأة يزني بها، لا يسأل الله عز وجل أن يوفقه لخمر يشربها، أن يعني فهذا لا يجوز، لأن هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إنسان يسأل الله عز وجل الخير ويسأله العافية ويسأله الطاعة، وخير ما يسأل العبد ربه العافية، يعني أفضل حاجة إنسان يدعو بها أن يسأل الله عز وجل العافية في الدين والدنيا والآخرة، إن ربنا يعافيه في الدين والدنيا والآخرة، هذا أفضل ما يسأل. أيضا الخشوع، ينبغي الإنسان أن يخشع وتسكن جوارحه وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، يكون فيه شيء من التضرع والمذلة والمسكنة وإظهار الفاقة والحاجة والفقر. الإنسان ينبغي أن يظهر فقره إلى الله سبحانه وتعالى، ما قولش اللهم اعطني كذا اعطني كذا إن شئت، ما قولش ربنا اديني كذا لو شئت، يعني لو أنت عايز تديني اديني، يعني هذا دعاء فيه استغناء، يعني أنت مستغني عن الشيء ده، يديك يديك ما يديكش ما يديكش، لا، لابد الإنسان يظهر فقره ويظهر ذله ويظهر حاجته لله سبحانه وتعالى، فيجزم بالمسألة. إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم أعطني إن شئت، ولكن يجزم في المسألة، يقول اللهم أعطني، اللهم ارزقني، اللهم وفقني، اللهم أعني، اللهم اغفر لي، اللهم كفر عني سيئاتي، بالجزم، لا يقول إن شئت، لا يقول إن شئت. وحتى الإنسان إذا دعا لأخيه ما يجعلش فيها مشيئة، بل يجزم في الدعاء. يعني بعض الإخوة يدعو ويقول له ربنا يكرمك إن شاء الله، إن شاء الله كأنه ما دعاش، ما هيكرمه إن شاء، ربنا هيكرمه إيه إن شاء. أنت ينبغي أن تجزم في الدعاء ولا تستعظم على الله شيئا، فإن الله بيده ملكوت كل شيء، والله يخلق بكلام ويرزق بكلام ويعطي بكلام ويمنع بكلام ويعز بكلام ويذل بكلام ويرفع بكلام ويخفض بكلام، فكله كلام من الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا مش بيبذل جهد علشان يحقق لك اللي انت عايزه، ها، او ان ده صعب على الله سبحانه وتعالى عسير، لا، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، يقول للشيء كن فيكون، كلمة من حرفين. لو قال ربنا أراد أن يخلق السماوات والأرض وما فيهن كلها، يقول لها كن، فراح يقول بس ربنا اديني 10 جنيه بس، 10 جنيه بس ليه؟ ما 10 جنيه عند الله سبحانه وتعالى زي مليار، المليم عنده زي المليار، زي المليارات كلها تخلق بكلمة ايه؟ كن. يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع له الرزق، أن يعطيه ربنا سبحانه وتعالى ما يغنيه، ها؟ لا يستعظم على الله شيء، لا يستعظم على الله شيء. فينبغي أن يكون الإنسان مظهر حاجته، ومن إظهار الحاجة الإلحاح، أن يلح على الله في الدعاء ويكرر الدعاء، يكرر في الصلاة وهو ساجد، وهو مثلا يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت، يسأل الله في جوف الليل وكذا، يلح على الله سبحانه وتعالى، وهذا في إظهار الحاجة. البكاء سنيبكي لله سبحانه وتعالى، فيظهر مدى الفاقة والحاجة والفقر والمذلة والمسكنة وغير ذلك ما هو فيه، فيجيب الله عز وجل، يرفق به ربنا سبحانه وتعالى فيجيبه إيه؟ فيجيبه دعاءه. إنما اللي يدعو بجفاء ويدعو باستغناء، والله عز وجل لا يجيبه، يكل إلى نفسه، يكل إلى نفسه، وهذا إذا وكل إلى نفسه ضاع. أيضا من أداب الدعاء تجنب الحرام مأكلا وملبسا ومشربا، والتعفف عن الشبهات، كما ذكرنا في حديث الرجل الذي يطيل السفر ومطعمه حرام وملبسه حرام ومركبه حرام، ثم يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب أنا مستجاب له. أيضا من الأدب أن يدعو وهو على طهارة كاملة ويستاك ويتطيب، هذا نوع من الأدب في الدعاء، لأنه يكلم ربه سبحانه وتعالى، والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الإنسان إذا كان على طهارة كاملة يجد أن الملائكة يكونون معه، يعني الملائكة تنفر من الإنسان إذا كان على غير طهارة، الإنسان إذا كان على غير طهارة الملائكة ربما تنفر منه، لكن إذا كان على طاهرة كاملة متطيبا مستاكا فهو يخاطب رب العزة. فعندما يكون على هيئة، يعني على هيئة نظيفة، ويكلم الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل، لعله يكون أرجى للقبول. أيضا من الأدب أن يستقبل القبلة، من الأدب أن يستقبل القبلة، لأنها قبلة الصلاة. الإنسان إذا استقبل القبلة فإن الله تلقاء وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استقبل أحدكم القبلة فإن الله عز وجل تلقاء وجهه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق الإنسان ناحية القبلة، وذلك لأن هذا ما نستقبله، هذه الجهة التي نستقبلها، وأمر بتعظيمها، فأمر ألا يبول ولا يتغوط ووجهه إلى القبلة أو ظهره إلى القبلة، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط، فإنها جهة معظمة، جهة القبلة جهة معظمة، لا يجوز البصق ناحية القبلة، لا يجوز التبول ناحيتها أو التبرز ناحيتها، فدل على أنها جهة معظمة. فإذا كانت معظمة فيستقبلها في الدعاء، فإذا استقبل القبلة فإن الله تلقاء وجهه سبحانه وتعالى. أن يقدم عملا صالحا قبل دعائه، كصدقة أو صيام أو صلاة أو إحسان إلى يتيم أو تفريج كربة معسر أو قضاء حاجة مسلم أو تلاوة للقرآن أو غير ذلك. يعني قبل ما يدعو يتقرب بعمل صالح يجعله خالصا لله سبحانه وتعالى، ثم يدعو الله عز وجل، يسأل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح، يسأل الله عز وجل بهذا العمل الصالح. وهذا نوع من التوسل المشروع، فإن الله سبحانه وتعالى حكى عن المؤمنين أنهم قالوا في توسلهم إلى الله عز وجل بالعمل الصالح: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهم بعد أن ذكروا العمل الصالح سأل الله عز وجل أن يكتبهم مع الشاهدين، وقول الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فبعد أيضا أن ذكروا العمل الصالح سألوا الله سبحانه وتعالى. وأيضا في حديث الثلاثة الذين كانوا يسيرون ثم دخلوا غار فسقطت الصخرة فسدت باب الغار، فقال أحدهم: لا ينجيكم من هذا، يعني لا ينجيكم من هذا، يعني لا يستطيعون دفع الصخرة عن باب الغار ويستطيعون الخروج. فقال أحدهم: لا ينجيكم من هذا إلا العمل الصالح، ما فيش شيء ينجينا من هذا إلا العمل الصالح. فكل إنسان يدعو بما عمل من عمل عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدين وكنت لا أحلب، يعني النوق، وكنت لا أشرب أنا وأولادي إلا بعد يعني أن أسقيهما، فتأخرت يوما في طلب الشجر فرجعت إلى بيتي فوجدتهما قد ناما، فوقفت بالحليب على رأسهما وأولادي يتضاغثون تحت قدمي لا أسقيهم حتى استيقظا في الصباح فسقيتهما. اللهم إن كان هذا العمل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة ولكن لا يستطيعون الخروج. فقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أريدها لنفسي وكانت تمتنع، فاحتاجت يوما فسألتني مبلغا من المال فطلبت منها أن تمكنني من نفسها وهي لم تجد سبيلا إلا ذلك، فلما جلست بين شعبها الأربع قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانتفضت عنها ابتغاء مرضاتك. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر الثالث: اللهم إني كان عندي أجير أجراء فأعطيت كل أجير حقه إلا رجل ترك أجرته ومشى، فاستثمرتها له حتى كانت قطيعا من الماشية، ومن الماشية يعني من الغنم، فجاء يطلب حقه، فقلت كل ما تراه من الغنم ملكا لك. فقال أتهزأ بي؟ فقلت لا، إنما هي أجرتك استثمرتها لك. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا من الغار. وهذا من الأدلة على أن العبد إذا قدم عملا صالحا بين يديه أن هذا يكون أرجى للقبول. والأعمال الصالحة كثيرة، تكون من صلاة، تكون من صيام، تكون من صدقة، من بر، من إطعام الطعام وغير ذلك، يعني من الأشياء التي تكون فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. أيضا من أدب الدعاء أن يرفع كفيه حذو من كبيه عند الدعاء غير ساتر لها بثوب أو غطاء، يعني يرفع يديه إلى حذو من كبيه وتكون يديه مرفوعة إلى السماء، يعني تكون اليدين مرفوعة إلى السماء وهي حذو من كبيه في الدعاء يسأل الله سبحانه وتعالى. لكن في السقيا في طلب المطر يجعل باطن كفيه إلى الأرض، يعني يرفع يديه هكذا، يعني في صلاة الاستسقاء إذا دعا الله عز وجل يجعل كفيه إلى السماء. أما في بقية الدعاء فيرفع يديه حذو من كبيه، فإذا اجتهد فيرفع يديه إلى أعلى إذا كانت استغاثة أو اجتهاد في الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه وهو رافع يديه حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه، يعني من الاجتهاد في الدعاء. فمن أدب الدعاء أن يرفع يديه إلى السماء حذو من كبيه. أيضا من أدب الدعاء أن يراعي خفض الصوت ولا يجهر جهرا شديدا. من أدب الدعاء أنه لا يرفع الصوت، للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وجد الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. فالإنسان يعني يرفع يخفض صوته في الدعاء، وادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. فالإنسان إذا دعا ربه يدعو الله سبحانه وتعالى بصوت منخفض، بصوت منخفض، لا يرفع صوته يجهر به ولا يسر، لكن اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، بصوت منخفض. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية جمعت أداب الدعاء، إنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى تضرعا وخيفة من الله سبحانه وتعالى ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، يعني في الصباح والمساء يدعو ربه سبحانه وتعالى. أيضا يستفتح الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. أول ما يستفتح الدعاء يثني على الله سبحانه وتعالى خيرا، اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا نوع من الثناء على الله سبحانه وتعالى، اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فيثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد في إحسان ذلك والإكثار منه في أول الدعاء وأوسطه وآخره، فإن الجناح الذي يصعد به خالص الدعاء إلى عنان السماء. إنها يعني هذا الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الجناح اللي بيصعد بالدعاء. فإذا أكثر الإنسان من الثناء على الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يكون سبب لقبول الدعاء. وهناك فرق بين ما يكون من الدعاء خارج الصلاة وما يكون من الدعاء داخل الصلاة. بعض الناس في دعاء القنوت يظلون يثنون على الله عز وجل ثناء كثير جدا في الصلاة، ويطول الدعاء حتى يكون الدعاء أطول من الصلاة نفسها، ويكون هذا في صلاة الجماعة، وهذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة. فإذا كان يخفف الصلاة نفسها فالدعاء ينبغي أن يكون أخف، وأن محل الصلاة إذا أراد أن يدعو محل سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصلاة يدعو لقوم أو على قوم. يعني إذا رد أن يدعو بيدعو لقوم أو على إيه؟ أو على قوم. وكان قنوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قنوت يسير، يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يعز من واليت، ولا يذل من واعديت، تباركت يا ربنا وتعاليت. بس كان ده قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات يسيرة يقنط بهن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يدعو لقوم دعا لهم، أو على قوم يدعو عليهم ثم يسجد. لكن الإكثار من الدعاء بحيث أن واحد يقف ساعة يحكي في الأدعية ويثني ويطيل وكذا، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه لا هو ولا أصحابه الكرام، وإنما هذا مما يعني أحدث في دين الله سبحانه وتعالى. ما يكون الأدعية، أدعية إنسان لو كان في شهر رمضان عنده الشهر ينوع الأدعية بحيث يأخذ أدعية كل يوم، ولا يطيل ويكرر الأدعية ويطيل إطالة شديدة على الناس. فينبغي أن يفتتح الدعاء بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يظهر الافتقار والذل والانكسار لله سبحانه وتعالى، ويشكي إليه ضعفه وضيقه وبلاءه. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إنسان يقف مع الله سبحانه وتعالى يشكو إليه بثه وحزنه، لا يشكو ذلك إلى الناس. إن كل ما رأى الناس يقول أنا ابتليت بكذا وابتليت بكذا وابتليت بكذا وابتليت بكذا، يعني هذا شكوى لله. إنسان يشتكي ربه، الذي ابتلاه هو الله، فعندما يشكي للناس يشتكي الله سبحانه وتعالى. وما يفعل الناس لله؟ لا يستطيعون فعل شيء، فهي شكوى حتى في غير محلها. فالرجل من السلف قال يا فلان أنت ما عدوت إلا أن شكوت من يرحم لمن لا يرحم. يعني اللي أنت عملته شكوت الله لي، فشكوت من يرحم لمن لا يرحم، يعني الإنسان. لكن الإنسان مع الله يشكو له كل شيء، اللهم إني وقع بي كذا وكذا 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 وكذا، وأنا أرى أن ذلك من ذنوبي ومعائبي، وأنت تغفر الذنب وتكفر الخطيئة وكذا، فأسألك مغفرة الذنب ورفع الكذا، كما قال العباس اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. يعني هذا امتناع القتل كان بسبب ذنوبنا إحنا، ولكن أنت لا يعني تقتل الأطفال والحيوان بذنوبنا. هذا في انكسار وذلة الله سبحانه وتعالى، يعني يقول بخاطب ربنا بيقول له لم ينزل بلاء إلا بذنب، نزل بينا ده بسببنا احنا، لكن أنت لا تقتل الأطفال والحيوان بسببنا. فأنزل الله المطر، ما أكمل العباس الدعاء حتى أنزل الله المطر. الإنسان ينبغي يكون في حالة من الانكسار والذلة والاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يجيب الله عز وجل دعائه. ومن الأدب أن يختم الدعاء باسم من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى بما يناسب المطلوب ويقتضي. مثلا أن يقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، وارحمني إنك أنت الرحمن الرحيم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وانصرني إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا بما يناسب، لأن السؤال بأسماء الله الحسنى من أسباب الإجابة لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن أسباب إجابة الدعاء أن نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. وأن يستعمل في كل مقام الدعاء المأثور فيه، فهو أفضل من غيره لتنصيص الشارع عليه، والأولى أن يقتصر على المأثور. فما كل أحد يحسن الدعاء فيخاف عليه الاعتداء. يعني كل موضع الإنسان إذا وجد فيه دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعا في الكرب بكذا، ودعا في الهم بكذا، وفي الحزن بكذا، في الحرب بكذا، وفي الفقر بكذا، فيلتزم هذا الدعاء المأثور. في مثلا الرقية التزم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو به، لأنه هذا أرجى للقبول، لأنه ليس كل منا من يحسن الدعاء ويخشى عليه أن يعتدي في الدعاء. ألا يتحجر رحمة الله الواسعة، ما يتحجرش رحمة الله الواسعة، مثل الرجل الذي بال في المسجد، فهذا الرجل دخل فصلى فقال اللهم اغفر لي ولمحمد، اللهم اغفر لي ولمحمد فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تحجرت واسعا. ها الإنسان يقول اللهم اغفر، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. ها الأمر ده ما ياخدش منه تكلفة، ما يفوش كلفة، وفي دعاء للمسلمين ما يحجرش الرحمة على نفسه، ما يقولش اللهم ارزقني أنا وحدي، اللهم اغنيني أنا وحدي، اللهم اعفو عني أنا وحدي. ها ما يتحجرش الواسع، لكن يدعو لنفسه ولعامة المسلمين، وأن يتحرى جوامع الأدعية ويدع ما سوى ذلك. يعني يعودش يسأل ربنا في أشياء تفصيلية. دخل رجل على ابني وهو يقول اللهم ارزقني القصر الأحمر الذي عن يمين الجنة، فقال الله يا بني ما هذا، سأل الله الجنة واستعذ به من النار، سأل الله الجنة، إنه ممكن يكون فيه أفضل من القصر الأحمر ده آلاف القصور الذي أفضل منه. سن يسأل ربه الخير، يسأل ربه الخير، إن الله يقول اللهم اقسم لي، اللهم اقسم لي الخير حيث كان ثم ارضني به، ثم ارضني به. إن بعض الناس يسأل ربه أشياء تكون فيها مهلكة، واحد عايز عربية، وإما يسأل ربنا أن يرزقه عربية وأن يرزقه مبلغ يشتري به سيارة، يشتري السيارة يصدم بها يموت يكون فيها هلاكه، اسأل الله الخير، اسأل ربنا أن ييسر لك الخير ويوسع عليك من فضله سبحانه وتعالى، يقسم لك الخير حيث كان. ها فربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما فيه مصلحتك، وهو أعلم سبحانه وتعالى وأدرى بذلك. فالإنسان يتحرى جوامع الأدعية ويدع ما هو ما سوى ذلك، الدعاء الجامع. ففيه بعض الأدعية تكون جامعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتحراها. أن يشرك المسلمين في الدعاء والمؤمنين، خاصة إذا كان إماما، ما يقفش الإمام مثلا في الصلاة يقول اللهم اغفر للناس تقول آمين، اللهم ارحمني آمين، يدعو لنفسه الناس تأمن، إن ده شيء من الأنانية، إنه هو يدعو لنفسه الناس تأمن على دعاء. لما يقف يكون إمام هو اللي بيدعو، لازم يدعو بإيه؟ بصيغة الجمع، يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، ها اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فيدعو بصيغة الجمع لا يدعو بصيغة المفرد. هذا إذا كان إماما، وإذا كان غير إمام فينبغي أن يفعل ذلك، يدعو لنفسه ويدعو للمؤمنين أيضا. وإذا عظمت حاجة المسلم يسأل ربنا سبحانه وتعالى إياها، ويسأل الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، لأن الله عز وجل لا يعظم عليه شيء، فيصغر يسأل ربه الصغير ويسأل ربه الكبير، يعني يسأل ربه في الصغيرة وفي الكبيرة، فالله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، فلا يحقر شيئا ولا يستعظم شيئا، بل يسأل الله عز وجل من الخير كله. وينبغي أن يرى منة الله عليه في إجابته إلى صغير الحوائج وكبيرها، قال الله عز وجل واسألوا الله من فضله. فالإنسان عندما يجاب دعاؤه فإنه ينبغي أن يشكر الله عز وجل على ذلك، أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، ويعرف منة الله عز وجل عليه ونعمة الله سبحانه وتعالى عليه، مش بعد ما تقضى حاجته يعود إلى المعصية وإلى الشرك وإلى الكفر، زي مثل المشركين كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعودوا لإيه؟ لمثل ما هم عليه. يعني الناس في السفينة اللهم نجينا اللهم نجينا اللهم، يطلعوا البر سبوا الدين واشربوا سجاير وكذا. فهذا طب أنت كنت ما مزل يعني من لحظة تخشى الغرق والهلكة والموت والضياع، ونجاك الله سبحانه وتعالى. فالمفترض إذا كنت على معصية تتوب منها، كنت على نعمة تزداد فيها طاعة لله سبحانه وتعالى، تعرف حق الله سبحانه وتعالى عليك، كما قال سليمان عليه السلام في طلب من الله سبحانه وتعالى أن يشكره، أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. أوزعني وفقني أن أشكر نعمتك، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وما بكم من نعمة فمن الله. لابد الإنسان ينظر في نفسه، إذا كان بصحة فمن الله، إذا كان ربنا جعل له الحواس صحيحة فمن الله، إذا كان في غنى ومال وكذا وعافية، وربنا جعل له زوجة صالحة وأبناء يعني طيبين صالحين فمن الله سبحانه، جعل له مسكن واسع، جعل له دبة سريعة سيارة أو غيرها فمن الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يرى منة الله عز وجل عليه ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه حاجاته كلها حتى يسأل شعث نعله إذا انقطع، حتى لو نعله اتقطع يسأل ربنا سبحانه وتعالى في شعث نعله، يعني حتى الأشياء الصغيرة يسأل الله عز وجل إياه، لأن أنت ما تفعله هو بتوفيق من الله. يعني أنت ما تفعل شيئا في الحقيقة يعني لنفسك، لا تستطيع نفع نفسك بصغير ولا بكبير، بل الله بل الله هو الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل سبحانه وتعالى، وكل شيء بيده سبحانه. فأنت الصغير والكبير من الله سبحانه وتعالى، فأنت تسأل ربك سبحانه وتعالى كل شيء، تسأل ربك كل شيء. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. يعني إنسان إذا سأل الله يسأله أشياء العظيمة، لأن الله عز وجل لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. يعني بعض الناس بيقول أعطيني القصر الأحمر، لا، الفردوس الأعلى أعظم الجنان. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق أربع جنات، أربع جنات أعلاها جنة الفردوس، جنة الفردوس ثم جنة عدن ثم المأوى ثم جنة النعيم ثم جنة النعيم. وربنا ذكرهم في القرآن قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها ومن دونهما جنتان. فهي أربع جنان، أربع جنان، أعلاها الفردوس وثانيها عدن، جنات عدن جنات غرسها الله سبحانه وتعالى بيده، وبنيت القصور فيها بالذهب والفضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك، الأسمنت اللي اتعملت به المسك، وترابها العنبر، وحصاؤها اللؤلؤ والمرجان. من دخلها لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، لا يتغوطون ولا يتمخطون، ولكن جشاء كريح المسك. فهذا في عدن، وعدن دي الجنة اللي في المنزلة الثانية غير الفردوس، الفردوس في المنزلة الايه التي هي أعلى من ذلك. فالإنسان يسأل الله عز وجل أعاظم الأمور، أعاظم الأمور، يعني مسأله يسأل الله سبحانه وتعالى أعظم الأمور، فخاصة إذا كانت في الدين، خاصة إذا كانت في الدين. أن يدعو بعزم وجد ورغبة واجتهاد، ويعظم الرغبة ويجزم بالطلب دون تعليقه بالمشيئة، ويصدق رجاؤه ويوقن بالإجابة، ولا يمنعه من حسن الظن بالله في إجابة دعائه ما يعلمه النفس من التقصير، فإنه يدعو كريما. يعني يدعو ويعزم في الدعاء ويجد في هذا الدعاء، ويكون عنده رغبة في الطلب، وكذلك يعني يجزم بالطلب ولا يعلقه بالمشيئة، كما قلنا لا يقول اعطني إن شئت أو ارحمني إن شئت، لكن يصدق في هذا الطلب ويجزم به ولا يعلقه بالمشيئة، ويوقن بالإجابة، يوقن بالإجابة، ولا يقرن الإجابة بحاله، فإن الله عفو كريم. ممكن إنسان يكون على معصية لكن عندما يدعو الله سبحانه وتعالى لا يعلق الإجابة بمعصيته، وإلا لماذا يدعو؟ إذا كان بيدعو وهو يعني يعني مش ربنا مش هيجيبه لدعائه بسبب هذه المعاصي، إنه يدعو وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإنسان ينبغي أن يدعو ربه وهو يحسن الظن بالله، فربنا سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فالإنسان ينبغي أن يظن بربه ليه؟ بالخير. فإن ظن أن ربه يجيب دعاءه أجابه الله إليه إلى دعائه، لأنه الله عز وجل عند ظن عبده به. فينبغي الإنسان أن يحسن الظن بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. وأما سوء الظن بالله فهذا من شأن المشركين، دائما يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى، لكن المسلم يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. يعني ربنا لا يستجيب الدعاء من القلب الغافل اللاهي، يعني منشغل، يكون لا يكون تواطؤ بين القلب واللسان. واحد بيدعو بلسانه زي اللي بيقرأ من الكتب، تلاقي واحد ماشي وهو بيطوف ماسك كتاب عمال يقرأ منه أدعية، أدعية دي ما بتخلطش قلبه اللي مكتوب بيقراه، وبيقرأ غلط وصح وماشي بيدعو، فما فيش توافق بين القلب والإيه لسان. يعني يكون الواحد بيسأل ربنا حاجته، حاجة عايزها ومحتاجها فعلا، ويسأل ربنا ويلح، بيبقى في توافق هنا بين القلب وبين الإيه وبين اللسان. أنا واحد بيقرأ من الكتاب عمال يقول الله ما كذا الله ما كذا، وهو بيصير في التوافق مش فاهم حتى الدعاء. وبعض الناس الإخوة الأعاجم ما يعرفوش عربي بيقروا كلمات مترجمة، عمال يقرأ المترجم ده ومش عارف إيه هو ده، إيه هو ده الدعاء ده معناه إيه، ولا الكلام ده معناه إيه، مش عارف. فده ما يكونش دعاء، لازم تدعو الله سبحانه وتعالى بما تريد وبما يجتمع عليه القلب واللسان حتى يكون ذلك أرجى إلى الإجابة. وإذا دعا لغيره فالسنة أن يبدأ بنفسه. واحد يقول لك ادعو الله لي، يقول الله مغفر لفلان، لما ارحم فلان، لا، تبدأ بنفسك ثم تدعو لغيرك. وإذا دعا لغيره فالسنة أن يبدأ بنفسه، لأنه ليس من مواضع الإيثار. العبادة عموما ما فيهاش إيثار، يعني لو أنا وأبويا وفي مكان واحد في الصف الأول أنا أسبق إليه، لو أنا ووالدي داخلين وفي مكان واحد في الصف الأول أسبق أنا إلى إيه، إلى هذا المكان. الطاعة ما فيهاش إيه إيثار، ما يتعلق بالجنة ما فيهوش إيه إيثار، إن أنا أسرك على نفسي لا، في الطاعة لا ما فيش إيثار. في الدنيا في إيثار، أعطيك مالي كله، ممكن لو أردت أعطيك مالي كله أعطيك مالي كله، فأسرك على نفسي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الرجل المهاجري يعني كان ضيفا عند الأنصار، فسأل الرجل الأنصاري امرأته فقالت ليس عندنا إلا طعام الأطفال، ويعني مفيش غش عشاء غير يكفينا احنا والأطفال. فقال لها ضع الطعام على المائدة ثم أطفئ المصباح وأنا أجلس معه أظهر أنني أكل معه، أوهمه بأن أكل معه، الأكل ما يكفيش حتى يشبع، ونبيت ليلتنا نطويها جوعا إحنا وليه والأولاد عشان يكرم ضيفه. فلما أصبح أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عجب من صنيعكما البارحة بضيفكما. ربنا عجب من اللي انتوا عملتوه مع الايه مع الضيف، ان هم عطلوا الضيف اكلهم وباتوا هم جعانين، وكمان ما احرجوهوش، طفوا النور وقعد يعمل نفسهم بياكلوا وما بياكلوش عشان الاكل ما يكفيش الا واحد، كان اكل الصغار فاكلوا وهم ناموا ليلتهم يا جوع من ايثار. وذلك نزلت في الانصار ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه. في الدنيا ممكن تؤثر أي المؤمنين المسلمين الصالحين، تؤثرهم على نفسك تقدمهم، ها، فهذا جائز. لكن في الآخرة الإنسان يسابق، الآخرة فيها إيه؟ مسابقة ومسارعة. موسى لما ربنا سبحانه وتعالى قال له هات 40 رجل من قومك وتعالى، موسى إيه سبقهم وقال لهم تعالوا ورايا، ما عادش. فلما ربنا سأله قال وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، سابق الريح، مستناش دول يجوا يتجمعوا ويجوا يجوا براحتهم، إنما هو سابق الريح إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده الطاعة يبقى فيها مسابقة ومسارعة. الدنيا ممكن نؤثر فيها بعضا، لكن في الطاعة لابد الإنسان أن يسارع وأن يسابق. فإذا دعا لغيره فالسنة أن يبدأ بنفسه، لأنه ليس من مواضع الإيثار كالصف الأول والأذان والقراءة على الشيخ، يعني يقرأ على شيخه يعني. والتأخر في هذا الموطن فيه نوع إعراض، والأولى المسارعة والاستباق لقول تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقول موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. نعم.
طب حتى الإثارة دي لو الصف الأولاني مثلا لو شيخ أو عالم فاضي يعني برضو؟
لا ده مش إثارة، ده حقه. لو في عالم راجل كبير متقدم في العلم فإحنا بنقدمه مش لأن إحنا بنؤثره، عشان ده حقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لياليني أولو الأحلام والنهى، اللي يبقوا ورايا أولو الأحلام والنهى، أهل العلم والفضل هم اللي يبقوا خلف الإمام، عشان لو حدث شيء للإمام في الصلاة واستخلف واحد يقدر يتم الصلاة صحيحة. إنما لو الناس وقفوا مثلا لا يعلمون أحكام الصلاة واقفين خلف الإمام يستخلف واحد لخبط الصلاة. ها ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لياليني أولو الأحلام والنهى، عشان الإمام لو استفتح يفتحوا إيه عليه، لو أخطأ يصححوا، لو نسي يذكروه. إنما لو وقفوا ناس جهال خلفه ما يعرفوش حاجة، ممكن إيه يلخبطوا، لو استخلف واحد فيهم يلخبط الصلاة، ولو نسي ممكن هم إيه برضو يلخبطوا، ممكن واحد يقول له نسيت، أنت قايم للخمسة، أنت للرابعة، أنت لخبطت الصلاة، يكلمه يكلم الإمام مثلا تبطل صلاته. لكن لما يكون أهل العلم اللي واقفين وراه خلف الإمام تنضبط إليه الصلاة.
ممكن نفضل شوية لما نفتح عليه، لأن ربما هو يكون عنده.
ما هو أنا ما بتكلمش في الفتح على الإمام، بقول إن هو يفتحه عليه يعني إذا احتاج إلى الفتح، إذا استفتح الإمام يفتحه عليه. الاستفتاح إن الإمام بيكرر الآية ثم يقف، إذا الإمام أخطأ فكرر الآية فأخطأ ثم سكت، فهذا يكون طالبا للفتح فيفتحوا عليه. أما إذا أخذ الإمام يعيد ويكرر فهم ينتظروه حتى يقف، أول ما يقف يفتحوا عليه، لكن مش أول ما يسكت يفتحوا عليه، يستنوه لو كرر الآية ووقف يبقى يفتح عليه، إنه ممكن بيلتقط نفسه، ممكن يقح يسعل كذا، فلابد ايه ما يبقاش واحد واقف يصطاد الامام يعني، لكن ينتظر عليه يصبر على الامام حتى يطلب الامام الفتح. لا الامامة مش اثار، الاذان اثار، لكن الامامة مش اثار، اللي يقدر يتخلص من الامامة يتخلص منها، ان الامامه فيها مسؤوليه، اذا اصاب فله وله، واذا اخطا فلهم وعليه. فالامامه مش يعني هو الامام مسؤول، الامامه مسؤوليه، فهو لو قدم غيره اللي هو اعلم منه او افضل منه فده يتخلص من الايه من الامامه. لكن الاذان لا، الاذان هو اللي فيه تنافس، اذا لم يجدوا الا ان يستهموا عليه استهموا، يعني يعملوا قرعة على الأذان. لكن الإمامة لا، الإمامة لا، والإمامة لا تطلب، يعني بغيش واحد يطلب إمامة الناس، إنما يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل الناس اللي هو أقرأهم لكتاب الله يؤم بالناس، وهذه مسؤولية. لكن إذا وجد من يكفيه، وجد واحد غيره يتقن الصلاة ويقدمه يخلص من المسؤولية. لكن الأذان لا، الأذان هو اللي فيه استهام، إن هو ما يسيبش، لو هو المؤذن ما يسيبش الأذان، وإن هو لو حد نفسه فيه حتى لو وصل إلى أن يستهمه يقترعه يقترعه. ليه؟ لأنه فيه منزلة وما فيهوش مسؤولية، إن الإمام ضامن صلاة من خلفه، كل اللي خلفه هو ضامن صلاته، إذا أخطأ كل خطأ اللي عن المصلين عليه هو، وهم صلاتهم تبقى صحيحة وياخدوا أجره. عشان كده هو دي مسؤولية ما هيش منزلة يعني. دي مسألة تانية اللي هي إنسان هل يحق له أن يطلب الإمامة أم لا؟ ممكن يطلبها إذا وجد أنه أفضل الناس وأن لا تصح الصلاة إلا به، وأن لو أم غيره الصلاة قد تقع باطلة أو فيها تشويش، مثل يوسف عليه السلام. يعني يوسف طلب الإمارة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني عليها حفيظ أمين. فهنا يوسف طلب الإمارة، طلب الإمارة لأنه لو غيره تولاه هيفسد في الأرض. فالإنسان مش معنى أنه هو في الأمور دي نقوله الإمامة ما فيهاش إثارة يوم يخلي أي حد يصلي حتى لو بطلت الصلاة. لا، لو وجد أنه هو لو ما صلاش الصلاة هتقع صحيحة ومنضبطة يبقى يقدم غيره يخلص. أما إذا كان هو وجد أنه هو لو ما صلاش الصلاة دي هيبقى فيها لخبطة كتير، فيتقدم هو يطلب أنه هو يؤم بالناس، مش لأنه عايز الإمامة، لكن هو بيطلب صحة الإيه؟ صحة الصلاة. لكن الواحد بيخشى في ذلك إيه؟ دخول الشيطان ولخبطة المواضيع في بعضيها، أن هو بيطلب الإمامة في نفس الوقت يلبسها ثوب الشرع، يعني يقول لك عشان الناس دي ممكن لو صلت الصلاة تبقى ملخبطة وكده. فيعني الموضوع فيه شعرة، والأمر يعود إلى القلب، الأمر فيه يعود إلى النية. ويستحب التأمين عقب الدعاء للداعي والمستمع، والتأمين في الحقيقة دعاء بمعنى اللهم استجب، وإنما ذكر عقب الدعاء لأنه مقام التلخيص بعد التفصيل. يعني واحد بيقول دعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ده تفصيل في الدعاء. بعدين يقول آمين، يعني اللهم استجب هذا الدعاء على الإجمال. يبقى ده دعاء يعقد أدعية، يبقى عندما يدعو أدعية كثيرة مثلا يقول آمين أو الناس تؤمن، ده معناه اللهم استجب. اللهم استجب التأكيد على الدعاء اللي ده.
فيها
إجابة،
هو لازم يعرف ساعاتنا والأيام دي
اللي هي فيها الإجابة والأحوال التي تكون فيها الإجابة لكي يدعو الله عز وجل في هذه الأوقات. مثلا في يوم عرفة من السنة، فهذا يوم يجاب فيه الدعوة، وما رؤية الشيطان أحقر من يوم عرفة لما يغفر الله عز وجل من الذنوب ويحط من الخطايا. فيوم عرفة من أيام إجابة الدعاء، فينبغي الإنسان يوم عرفة يستغله في الإكثار من الدعاء. ليلة القدر من رمضان هذه من أوقات الإجابة أيضا، هذا يوم وهذه ليلة آخر ساعة من الجمعة مثلا من أوقات الإجابة. الجمعة فيها ساعة يجيب الله عز وجل فيها الدعاء، وقيل أنها آخر ساعة من الجمعة يعني قبل الغروب اللي هي بعد العصر. أيضا دي يعني ساعة، وهذا يوم وهذه ليلة، ده على مدار السنة هذا من أوقات الإجابة. أيضا في جوف الليل ونصفه الثاني وثلثه الأول والأخير ووقت السحر، يعني يقال ان يعقوب لما اخر الاستغفار لبنيه اخره الى وقت السحر، لان وقت السحر من اوقات الاجابه. قال تعالى والمستغفرين بالاسحار، والمستغفرين بالاسحار، فالناس بتستغفر في كل وقت، لكن اثنى الله عز وجل على المستغفرين بالايه؟ بالاسحار، لانه وقت السحر من اوقات الاجابه وهو الثلث الاخير من الليل، الثلث الاخير من الليل. ولأنها ساعة ينزل الله عز وجل فيها إلى السماء الدنيا، إن الله عز وجل ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى تطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. يعني الثلث الأخير ده من الليل هو اللي فيه الإجابة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة نبي الله داود. كان يعني نبي الله داود كان يقوم ثلث الليل الأول، فأول الليل يقوم ثلثه ثم ينام نصفه ثم يقوم سدسه، يعني يقوم سدس الليل، فاللي هو السدس الأخير من الليل، فهو بينام نصف الليل، هيفضل النصف الثاني هينام ثلثه ويقوم سدسه الأخير، فبيقيم يقوم لله عز وجل في أول الليل ويقوم لله عز وجل في آخر الليل. وقال أبو موسى الأشعري: إني لأقوم في أول الليل، بيقول لمعاذ رضي الله عنه: إني لأقوم أول الليل. فقال معاذ: ولكني أقوم آخر الليل، أنام أوله وأقوم آخره، فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي. يعني أبو موسى بيصلي بعد العشاء، يصلي القيام، يقوم الليل ثم ينام، فمعاذ بيقول له: لا، أنا بنام الأول فأحتسب النومة، أقول إن أنا أنام عشان أتقوى على القيام في آخر الليل، فأحتسب نومتي، يعني أطلب الأجر في نومتي، لأن يصبح النوم في هذا الوقت عبادة، لأنه بينام عشان يريح بدنه عشان يقوم آخر الليل. فقال: فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي. يبقى الاثنين بأجر، اثنين بأجر. فهذا هو فضل الثلث الأخير من الليل. أيضا عند الأذان وبين الأذان والإقامة وعند إقامة الصلاة، يعني عند الأذان عندما يؤذن للصلاة وبين الأذان والإقامة وعند إقامة الصلاة، هذه من أوقات الإجابة. وعند قراءة الفاتحة في الصلاة واستحضار ما فيها من معاني، لأن فيها دعاء، الله سبحانه وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيبقى ده دول بتوع العبد، دول بتوع العبد، والأولانيين للرب اللي هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين بين الله وبين العبد. فالصلاة كده مقسومة بين العبد وبين الرب، فالجزء الثاني ده كله دعاء، فالله عز وجل يقول: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى الإنسان هو في الصلاة يستحضر أن ده دعاء، واستحضر أنه هو بيسأل ربنا هذه الأشياء، كان منفرد أو كان إمام أو مأموم، لازم يستحضر المعاني عشان لما يقول آمين يبقى يقول: اللهم استجب هذا الدعاء، يبقى مستحضره في حضور للقلب مع اللسان، ويسأل الله سبحانه وتعالى هذا، فيكون هذا من أوقات الإجابة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يعني أنت بتأمن الملائكة بتأمن في نفس الوقت، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يبقى هذا الدعاء من أوقات الإجابة. أيضا في السجود، السجود من أحوال الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يعني أقرب حالة يكون العبد قريب فيها من الله هو ساجد، فيسأل الله سبحانه وتعالى في السجود. بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هذا من أوقات الإجابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في هذا بعد التشهد. دبر الصلوات المكتوبات، يعني هذا يعني إذا احتسب هذه الصلاة، لكن لا يواظب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على الدعاء دبر كل صلاة. والمقصود دبر الصلاة هو ما قبل السلام، كما قال شيخ الإسلام تيمية: وكل ما ورد من الدعاء دبر الصلاة، فالمقصود به قبل السلام وليس بعد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس من هذه أن يدعو بعد الصلاة، بعد السلام، إنما كان بعد السلام ذكر، يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقرأ آية الكرسي، يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، يسبح ويحمد ويسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله. يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطني ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بعد الصلاة، لكن الدعاء قبل السلام بعد التشهد وقبل ما يسلم يدعو بما فتح الله عز وجل. وكل الأدعية اللي وردت أنها دبر كل صلاة فالمقصود بها قبل السلام وليست بعد السلام. عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، يعني في دروس العلم أو في غيرها، قراءة القرآن أو غيره، فيدعون الله سبحانه وتعالى لأنهم متلبسين بطاعة، يكون هذا أرجى للقبول. عند شرب ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وقال هي طعام طعم وشفاء سقم، يعني هي طعام لمن أراد أن يتقوى بها، وهي شفاء سقم يعني شفاء مرض لمن دعا الله سبحانه وتعالى بذلك. كان الصحابة يشربون من زمزم ويسألون الله عز وجل ما يشاءون. وعند نزول المطر، لأنه من أوقات الإجابة، لأن هذا مخلوق جديد نازل من السماء، كون السماء مفتحة في هذا الوقت، فيسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، لأن المطر رحمة، ويكون هذا وقت نزول الرحمات من الله سبحانه وتعالى فيعرض نفسه لذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلك جلده بالمطر ويقول هذا حديث عهد بربه ويدعو الله سبحانه وتعالى. عند التحام الحرب مع الكفار، عند التقاء الصفين، يدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا من أوقات الإجابة. بعد عند صياح الديكة، إن الديكة تصيح عندما ترى الملائكة، وده الناس بتظن إن الديكة بتؤذن للفجر، وده اعتقاد عند الناس إن الديك بيؤذن للفجر. الديكة لا تصيح في الفجر، الديكة تصيح في الثلث الأخير من الليل عند نزول الرب سبحانه وتعالى، فعندما تنزل الملائكة الديكة تصيح. ولو واحد عنده دجاج مربي ويتتبع صياح الديكة، لا تصيح الديكة في الفجر، إنما تصيح في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر، وهذا الوقت هو وقت نزول الملائكة مع الرب سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رأت الديكة الملائكة صاحت بهذه الأصوات، فيسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ويسأل مغفرة من الله سبحانه وتعالى. نعم. عند حضور الميت وعند تغميض عينيه يدعى له، يدعى للميت في هذه اللحظات. أيضا في السفر، لأن السفر من أوقات الإجابة. نختم الكلام بمن يستجيب الله عز وجل دعاءهم. من يستجيب الله عز وجل دعاءهم إذا دعا المسلم الدعاء واستجمع الشروط والآداب وانتفت الموانع، فأن هذا يكون أرجى للإجابة. المضطر، لقول الله تعالى، قول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله سبحانه وتعالى. والمظلوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وقال ثلاثة لا ترد دعوتهم، المظلوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن دعوة المظلوم لا ترد، والمظلوم ولو كان فاجرا أو كافرا فإن دعوته لا ترد. فذلك الإنسان يتقي الظلم، فإن الظلم ظلمات، ولأن الله عز وجل حرم الظلم على كل الناس، مسلم لا يظلم المسلمين ولا يظلم حتى الكفر ولا الفجار، لأنه الظلم محرم على كل الناس. الإمام العادل أيضا لا ترد دعوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوته، الإمام العادل والمظلوم والصائم حتى يفطر، هؤلاء ثلاثة لا ترد دعوته، منهم الإمام العادل. أيضا دعوة الوالد على ولده أو لولده، هذه من الدعوات التي لا ترد، وذلك الإنسان يتحرز من الدعاء على أولاده، لأن دعاء الوالد على ولده مستجاب. ف فالإنسان ما يدعوش عليه، يعني دايما يدعو لولده ولا يدعو عليه، لأن هذا الدعاء هذا يجاب وقد يكون سبب في هلاك الولد. إنسان يدعو له بالهداية إذا كان في إعوجاج، يدعو له أن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يحسن خلقه. أيضا الصائم كما ذكرنا، والمسافر أيضا، والذاكر الله كثيرا الذي يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يكون هذا من أسباب الإجابة. أيضا دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك مثله، فالملائكة تؤمن وتدعو للداعي لأن يكون له مثله من الأجر. الحاج والمعتمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فالحج والمعتمر وافد على الله، ضيف على الله سبحانه وتعالى، ذلك إذا سأل الله عز وجل أعطاه الله سبحانه وتعالى. من استيقظ في الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجاب الله له. أيضا من دعا بدعوة الذنون اللي هو يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه من الدعوات المستجابة، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي من دعا بهذا الدعاء من المؤمنين في الكرب فإن الله عز وجل ينجيه بذلك. ومن قال قبل السلام في الصلاة اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت العزيز الرحيم، يستجاب له. وكذلك عند قولي في نفس الموضع اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإنه دعا بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني هذا بعض الناس يأثر في الكلام على أداب الدعاء، وعسى أن هذه الأدعية يكون لها يعني هذه الأداب تكون من الأداب التي لها أثر في الإجابة. إذا وجدت الإمام أثناء قراءة الفاتحة لم يشد الياء في إياك، إياك نعبد، هل أترك الصلاة أو لم يخرج لسانه في الذال؟ يعني هو طبعا لابد الإمام يشدد في الحروف المشددة في الفاتحة، لأن التشديد عبارة عن وجود حرفين، أصل وضع الشدة على الحرف دلالة على أن هذا المكان فيه حرفين داخلين في بعضهما، فيقول إياك إياك، فإياك ما يقف عليها يجيب حرفين، يجيب إيه حرفين، هو التنوين حركة والحرف حركتين والحرفين أربع حركات. فلما يكون في تنوين، التنوين ده بيبقى إيه حركة واحدة هو الضم أو الفتح أو الكسر، والحرف ياخد حركتين، يكون حرف بس ياخد حركتين، إنما لما يكون مشدد يبقى لازم ياخد أربع حركات، يقول إياك، فلأنه في حرارة هنا يائين مش ياء واحدة، فلابد يقف على الحرف. وأيضا في الذال خلاف الزاي، الذال خلاف الزاي، فهذه هذا حرف وهذا حرف، فلابد أن يخرج لسانه في الذال، يقول مثلا الذين المشددة أيضا الذين صراط الذين أنعمت عليهم، فلابد الإنسان يهتم بتصحيح الفاتحة لأنه ينعقد عليها صحة الصلاة. لكن العلماء يقولون قل من يخطئ في الفاتحة وانه هي المساله بتبقى مساله تقليل في مده الحركه او غير ذلك، لكن قل من يخطئ في الفاتحه. وهذا ترتب عليه ان كان يعني هذا الذي يقول لا يتقن الفاتحه لا يصلي بالناس ويمنع من ذلك ويقدم غيره، ان كان تحدث فتنه هو ما يصليش في المسجد ده، يصلي في مسجد اخر يعني اولى له. ما حكم الجلوس من المدرسة لتعليم أصول الدين؟ يعني ليس هناك تعارض بين المدرسة وبين تعلم الدين، إنما من يجعل تعارض عايز يزوغ من المدرسة. يعني الإنسان إذا كان عنده وقت بعد المدرسة يأتي يتعلم الأصول، وكل الدروس بتبقى في الليل يعني كلها ما فيش مدارس يعني.
علماء المسلمين.
نعم. لا هو التعليم زمان كان غير الآن يعني، طريقة التعليم قديما غير طريقة التعليم الموجودة الآن. يعني قديما كان كل التعليم في المساجد، كل التعليم في المساجد، الناس كانت بتتعلم الطب والفلك والهندسة والحساب وكله في المساجد. كان في المشايخ، المشايخ كانوا بيدرسوا كل العلوم. الإمام النووي كان بيدرس 13 علم وبيلف طول النهار على المشايخ ياخد 13 درس في اليوم. وقال درست الطب فقسى قلبي، درست الطب سنتين فقسى قلبي، فمزقت كتاب القانون. كتاب القانون ده كان كتاب طب، فقل مزقته وجدت قلبي قسى فتركته. يعني ما جاتش عنده ميل فيه. لكن كانوا كل العلوم بتدرس في المساجد، الهندسة وغيرها والحساب، وكان المشايخ اللي بيدرسوها، يجلس الشيخ في المسجد والطلبة يتعلموا العلم ويتقنوه ويصبحوا مهندسين كبار ويصبحوا أطباء كبار، والفلسفة كل العلوم درست في المساجد. فكانت طريقة التدريس قديما خلاف الآن، والتدريس كان له نظام خلاف الموجود الآن. يعني الطالب وهو صغير أهله يودوه يتعلم الأول يحفظ القرآن، يودوه مدرسة للقرآن، مدرسة دي موجودة في المسجد، إما أن تكون مدرسة مستقلة ملحقة بالمسجد. كان في عهد من العهود كانوا بيبنوا مدارس، المدرسة دي ملحقة بالمسجد، مدرسة ملحقة بالمسجد وبيدرس فيها المشايخ برضه. فكان بيودوه يحفظ القرآن وبعدين يحفظ مت المذهب اللي هم عليه، وبعدين يحفظ متن مذاهب أخرى، وبعدين ياخد شرح مذهبه، وبعدين ياخد شرح المذاهب الأخرى، وفي ذلك بيدرس التوحيد وبيدرس أصول الفقه وأصول الحديث وغيرها في الوقت اللي بيتعلم هذه العلوم، إلى أن يبلغ الحلم. يعني يبقى عنده 14-15 سنة يبقى عالم، يوصل 14 سنة يبقى عالم. يعني الإمام البخاري رحمه الله كتب كتاب التاريخ، تاريخ للبخاري، وهو ابنه 14 سنة، كان عنده 14 سنة. الإمام الشافعي رحمه الله انتهى من علم أهل الحجاز والأدب والشعر وهو عنده 14 سنة، وهو عنده 21 سنة كان انتهى من علم أهل المدينة، وكان بيجلس مكان الإمام مالك يفتي الناس، كان عنده 21 سنة. فالإمام سفيان الثوري كان بيجلس في مجلس عبد الله بن دينار والزهري وعنده 10 سنين، كان بيجلس في مجلسهم، وكان دول أكابر العلماء يعني جبال العلم. محمد بن شهاب الزهري ده كان في زمنه العالم رقم واحد، كان بيجلس عنده سفيان كان عنده 10 سنين. الإمام محمد بن الحسن كان بيجلس لأبي حنيفة وكان عنده 10 سنين، كان بيجلس في مجلسه يتعلم العلوم. فكانوا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أم بالناس في المسجد الكبير، وكان يفتيهم وهو عنده 14 سنة، زوجه أبوه ثم أم في المسجد، وكان أبوه قاضي في المملكة. فكان يأم الناس وهو في المسجد الكبير، هو ابن 14 سنة كان يفتي الناس. إمام النووي رحمه الله كان كذلك، لأنه إمام النووي مات وهو عنده 46 سنة ملأ طبق الأرض علما رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالعلماء طريقة العلم قديما خلاف الطريقة الموجودة الآن، يعني هي الطريقة يعني عقيمة لا تخرج علماء، الطريقة الموجودة دي لا تخرج علماء. قديما كان الإنسان بيدرس ما يحب، يعني بيتعلم اللي هو إيه عايزه. في حاجات مواد أساسية لازم يتعلمها، يحفظ القرآن ده شيء أساسي على كل الأولاد في البلد، وكان بيفرقوا بين العالم وبين المؤدب، يعني كل ولد ليه عالم شيخ يتعلم عليه وليه مؤدب يعلمه الأدب، ازاي يتعامل مع الكبير وازاي يتعامل مع الصغير وازاي يدخل البيت ويخرج منه، يتعامل مع المدرس ازاي ياكل ازاي يشرب. دي شغلانة تانية، كان في مؤدب يعلم الأولاد الأدب، بس خلاف ده خلاف العالم اللي بيعلمهم العلم، عشان الولد يخرج يحمل الأدب والعلم، بقاش عالم مثلا وسفيه أو قليل الأدب، لا كان بتعلم الأدب والعلم. وكان العالم والمؤدب في نظر الطفل له درجة عالية جدا من الاحترام والتوقير، يعني كان في زمن المعتصم كان له ولدين، كان بيأتي الشيخ إلى البيت يعلمهم، كان أمير المؤمنين المعتصم، فكانوا أولاد المعتصم يتعاركوا مع بعض مين يشيل جزمة الشيخ يحملها لغاية ما يطلع بره ويحطها للشيخ عشان يلبسها، ودول أولاد أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين علم بذلك، فدعا الرجل الشيخ فقال له مين أفضل الناس؟ قال له أمير المؤمنين. قال لا، من يتصارع أبناء أمير المؤمنين على حمل نعله، دول ما يعملوهاش معايا، هم مش بيعملوا ده معايا، لكن مع الشيخ كان الولدين يتصارعوا على حمل نعل الشيخ، لأن دي بالنسبة لهم شرف، بالنسبة للولد يشيل نعل الشيخ ده شرف، إن هو ينتسب إلى الشيخ ده شرف، إن يقولوا فلان ده تلميذ الشيخ الفلاني ده كان بيبقى شرف. ها مش الدار دلوقتي يشتموا المدرس ويحدفوه بالتباشير وظهره للسبورة ويسبوه وكذا، ليه؟ دي طريقة عقيمة، فيش أي احترام ناشئ بين الطالب وبين المدرس. قديما كان الشيخ حاجة تانية خالص، الشيخ كان أخوف في نفوس الأولاد من أبوهم، وعندهم احترام ليه. فده النشأة خلاف النشأة والتعليم خلاف التعليم. هو للأسف احنا في مجتمع يؤثر فينا ونؤثر فيه، يعني ما ينفعش ننفصل عن المجتمع، فاحنا عايزين نستغل الفوائد الموجودة فيه ونجتنب المسالب والأخطاء الموجودة فيه. يعني أنا النهاردة لو قلت لك ما توديش ابنك المدرسة هيفقد كثير جدا، ليه؟ لأن المدرسة ما فيش وجه آخر ليها، يعني أنت لو ما ادتش المدرسة توديه فين؟ أنت عايز تعلمه بالطريقة القديمة، الطريقة القديمة مش موجودة أصلا، حتى المشايخ في المساجد ما فيش أي نوع من الترتيب للمواد والعلوم وتدريس العلوم والتخصص والأشياء ده، هو حتى ده مش موجود ولا في الأزهر. يعني فالمدرسة لها فايدة إنها تفتح مدارك الطفل، لما بيتعلم الحساب والعربي والمواد والتانية مثل الجغرافيا والتاريخ مع فسادها، لكن هي بتفتح مداركه، لأن العقل يحتاج إلى شيء من التريض زي العضلة، فلو ما تريضتش العضلة تترهل وتموت، فالعقل كذلك محتاج إلى شيء من التريض، فأنت بتريضه ببعض التمارين اللي هي موجودة في المدرسة، بيسمع ويتعلم ويعرف يحل المسألة سواء كان في الجبر أو الحساب أو حساب المثلثات أو كان المسألة دي في الهندسة أو غيره، بيفكر، لما بيفكر العقل ده بيشتغل وعنده رحابة، فانت لما بتيجي تكلمه في قضيه تانية بيبقى العقل ده رحب، عنده استعداد واسع يعني عنده استعداد ياخد ويدي بغير العقل الايه المقفول العقل ايه المقفول. وذلك هنجد ان الناس اللي في الريف اللي هي بعيدة عن العلم لا في اغلاق في الايه في العقل تكلمه في قضية ما يفهمهاش وبعدين يقفل وبعدين تلاقيه ساذج وجاهل وبيتصرف بالتصرفات تثير النكتة تثير الايه تثير النكتة وده بيبقى واقع نتيجة ايه عدم رحابة العقل وعدم الفهم. لكن الطفل اللي بيتعلم بيبقى سريع البديهة إيه عنده فهم عنده رحابة في العقل عنده استعداد انه يفكر في المسألة مش مقلد زي القرد انت تاكل ياكل انت تمشي يمشي لا بيبقى ما يبقاش عنده ده يبقى عنده شيء من التفكير يقدر يفكر في الاشياء ويتخاطب مع الناس ويبحث ويقرأ. فده محتاج ايضا الى يعني شيء